إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان انتهى بنا الحديث في كتاب الأذان والإقامة، وكانت بقيت في هذا الباب المبارك بقية، ومما فاتنا أن نذكر في المرة الماضية تحت رقم 8، وقول المؤلف يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن، واستدل على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا الحديث حديث متفق عليه، وروى الإمام مسلم في صحيحه، وكذا الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فهذا الحديث دليل واضح وصريح على سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد الأذان. وذهب بعض السلف إلى وجوب إجابة المؤذن، وبه قالت الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب من المالكية، ولكن أو هو عند الإمام البخاري برقم 914 من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جالس على المنبر فأذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما قضى التأذين قال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس، أي على هذا المنبر، حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم من مقالتي. يبقى يعني يشرع أيضا أن الإنسان ممكن وهو يردد خلف المؤذن أن يفعل مثل ما فعل معاوية رضي الله تعالى عنه، لأنه رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزئ عن الإنسان في الترديد خلف المؤذن في الشهادتين أن يقول: وأنا، أو وأنا أشهد، كما قال بعض أهل العلم. فهذه فائدة وقفت عليها، أحببت أن يعني ألقيها لإخواني الكرام الحضار. في الحقيقة أن فيه أخ كريم المرة الماضية في الأسئلة قال بأن يعني هناك رواية في باب الإقامة حديث في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر شك من الأخ يعني ثلاثا ثم خرج فتبعه عبد الرحمن بن عوف فأخبره فعاد وأمر بالإقامة إقامة الصلاة ثم صلى بهم ركعة وسجد للسهو. فلماذا لا يذكر هذا الحديث في كتب الفقه والحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى؟ الحقيقة يعني أنا رجعت إلى سنن النسائي ويعني مسكت باب الأذان والإقامة من أوله إلى آخره فلم أجد في أي حديث وقفت عليه في سنن النسائي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإقامة الصلاة، فقلت لعل هذه رواية أخرى موجودة في غير سنن النسائي، فرجعت لمسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في كتاب تحفة الأشراف للحافظ المزي، وهذا كتاب مبارك يستفاد منه في تخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وميزة هذا الكتاب عن غيره من الكتب أنه يأتي بمرويات كل صحابي في مكان واحد، فتجد مسند أبي بكر وكل مروياته وكل من روى عنه سواء من الصحابة أو من التابعين وموضع هذه الروايات في كتب السنة اللي هي الكتب الستة المشهورة المعروفة في أيدي الناس. فياريت الأخ اللي بعت السؤال إذا كان هو متأكد من أنه يعني قرأ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الصلاة يأتي لنا بهذه الرواية حتى يعني إيه يعني نرى كلام أهل العلم عليه، وإلا فأنا أخشى أن يكون الوهم من الأخ السائل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فأكمل الصلاة وليس فيه الأمر بإقامة إيه يعني الصلاة مرة أخرى، لأنني استغربت في الحقيقة لما قرأت الأمر بإقامة الصلاة هذه الرواية كان أول مرة أسمعها. فإن شاء الله الأخ يعني يحاول إن هو يرجع إلى المكان الذي أتى به من هذه الرواية، ولو في جديد إن شاء الله نخبر الإخوة الحضور. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى فروع حول باب الأذان والإقامة. قال فرع رقم واحد التسبيح الذي اعتاده الناس عوضا عن الأذان الأول في الفجر بدعة. طبعا مشهور مسألة التواشيح وقراءة القرآن، وكان الناس قبل الإذاعات وغيرها يصعد بعض المؤذنين على المآذن والمنائر فيسبحون ويعني يفعلون مثل هذه الأشياء. وأذكر أن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى سمع بعض الناس جلس على يعني منارة المسجد وقام يسبح قبل الفجر بقليل، فنهاه الإمام مالك فعاد مرة أخرى قال أوقظ النائم ويعني أخبر وأبين يعني لمن أراد أن يعني ينتهي من صلاته وكذا، فقال لئن لم تنتهي لأمنعنك من الأذان بعد ذلك. فالإمام مالك يرى رحمه الله أن هذا الأمر بدعة، وكذا كثير من أهل العلم يرون أن التسبيح وذكر الأناشيد والمدائح وأي تهليل وتكبير على منارات المساجد بعلو صوت أن هذا من البدع المحدثة، وأنه يشوش على أهل التهجد تهجدهم أو حتى على من أراد أن ينام يعني أنه يستريح حتى يقوم للصلاة في نشاط يعني حسن. فكان هؤلاء المؤذنين يتركون السنة وهي الأذان الأول لإيقاظ النائم وليحذر المتهجد يعني من أن ينتهي من صلاته قبل الفجر، ويستبدلونه بهذا الذي ابتدعوه من عند أنفسهم. فطبعا هذا الأمر من المحدثات، ولا يجوز لمسلم إن هو يعني يرفع صوته بالقرآن أو بغيره مما يشوش على الناس ويخلق عليهم راحتهم أو عبادتهم. ولا يجوز أيضا لمن يتولون يعني الأذان وغير ذلك في المساجد أن يرفعوا يعني في مكبرات الصوت القرآن وغيره من هذه يعني الأناشيد والأشياء التي يفعلها الناس في الإذاعات كما تعلمون. ونقل عن الشيخ محمد بن عبد السلام الشقيري رحمه الله قولهم قبل الفجر، وله كتاب طيب اسمه السنن والمبتدعات، وهذا من أفضل الكتب في العصور المتأخرة لا سيما للبدع يعني المتعلقة بالعبادات والأدعية ويعني الصلوات وما يلحقها. قال وقولهم قبل الفجر على المنائر يا رب عفوا بجاه المصطفى كرما بدعة وتوسل جاهلي، وكذا التسبيح أو القراءة أو الأشعار بدع في الدين مغيرة لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله وقد رأينا من يقوم بالليل كثيرا على المنارة فيعظ ويذكر، ومنهم من يقرأ صورا من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات. فهذا الأمر يعني من البدع المحدثة، ويمكن مراجعة هذا الأمر في كتاب السنن والمبتدعات كما نقل المؤلف، وفي كتاب تلبيس إبليس الحافظ ابن الجوزي، وكذا أشار إليه الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري المجلد الثاني صفحة 110، وراجع أيضا في كتاب المدخل إلى يعني مدخل الشرع الشريف إلى المذاهب للإمام العلم ابن الحاج المالكي رحمه الله، وهو كتاب ماتع في بابه وعمده عند أهل العلم، وكثيرا ما ينقل منه العلماء المتأخرين الذين يتحدثون عن الأمور التي أحدثها الناس في البدع، ولا سيما الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من أهل العلم. الفرع الثاني مسح العينين بالسبابتين عند تشهد المؤذن بدع، ومن فعل ذلك يعني استدل بحديث هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما سمع قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله قال هكذا وقبل يعني باطن الأملتين السبابتين ومسح عينيه، يعني قبل الأصبعين دولي وبعدين وضعهم على إيه؟ على عينيه رضي الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل مثل ما فعل خليلي حلت عليه شفاعتي. وإحنا قلنا أن هذا الحديث حديث مكذوب لا يصح أن يحتج به لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال ولا كرامة. أيضا الفرع الثالث ضعف الدليل على عدم مشروعية الأذان للإمام. فعن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام مؤذنا، والحديث أيضا حديث ضعيف، فإن لم يوجد أحد إلا الإمام فلا بأس ولا حرج أن يؤذن الإمام، وإلا فإن من الهدي الدائم أن يكون الإمام له مكانه، وكذلك ينبغي أن يرتب يعني أحد المؤذنين أو أكثر لإقامة الأذان. لجريان العمل على ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. أيضا الفرع الرابع ضعف الدليل على أن من أذن فهو يقيم، أن من أذن فهو إيه؟ يقيم. فعن زياد بن الحارث الصدائي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنته، فأراد بلال أن يقيم فقال له نبي الله إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم، قال فأقمت. وأيضا الحديث ضعيف، وإن كان هذا الحديث ضعيف لكن جرى العمل على ذلك، فإن المؤذن الذي أذن هو أولى الناس بالإقامة، لا سيما وهو ينتظر الإذن من الإمام لإقامة الصلاة. ولو فتح هذا الباب كل من أراد أن يقيم الصلاة يعني أقام، فهذا افتئات على المؤذن لا سيما إذا كان راتبا. والأمر الثاني أن واحد يعني متعجل من أمره، ولما لم يجتمع أهل الصلاة في المسجد معتدين في فترة معينة، من يريد أن يتنفل في بيته ثم يأتي، أو يعني من تأخر العذر فهو يتوضأ، فيعني صاحبنا هذا الذي في عجلة من أمره يتقدم ويقيم الصلاة، وممكن الإمام أصلا لم يأتي بعد، فيحدث خلل بسبب هذه المسألة وخلاف بين الناس، هذا يريد أن يقيم وهذا يريد أن يتأخر. فالصواب أنه طالما هناك يعني إمام راتب ومؤذن راتب لا يجوز لأحد أن يفتات عليهما في المسجد لانضباط الأمور، وحتى يعني يدخل الإنسان يعني متهيئ للعبادة ولا يحدث خلل عند الناس. يعني إن كان الحديث فيه ضعف نعم، لكن جرى العمل على ذلك، فما علمنا أن بلال رضي الله تعالى كان يؤذن وغيره من الصحابة يقيم الصلاة، بل كان هو الذي يؤذن وينتظر إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقيم الصلاة. هناك بعض الفروع في أيضا والأمور المتعلقة بهذا الباب، باب الأذان والإقامة، يرحمك الله، فيها بعض المخالفات. من هذه المخالفات كما ذكرنا رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان من المؤذن، فهذا من البدع المحدثة، بل الراجح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن إلى آخر الحديث وفيه ثم صلوا علي، أن هذا خاص بمن يردد خلف المؤذن، خاص بمن يردد، يعني المؤذن ليس داخل في هذا الأمر النبوي على الصحيح. فإن قيل يعني وإلا لا يعني لو كان المؤذن يدخل في هذا الأمر في هذا الحديث كله، للزم المؤذن أن يردد خلف نفسه ولا قائل به، لأن أول الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما قلت ثم صلوا عليه. فلو معتقد أن المؤذن داخل أصالة في هذا الأمر النبوي نقول له هات بقى من أول الحديث، يبقى المؤذن بيرفع صوته بالأذان وبعدين يردد خلف خلف نفسه ولا قائل به، ولو قال به قائل لا كان قولا منكرا. طيب، فإن قيل هل يمنع المؤذن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان سرا؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله لا يمنع مطلقا، وإنما يمنع من أن يلتزمها عقب الأذان خشية الزيادة فيه، وأن يلحق به ما ليس منه، ويسوي بين من نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو السامع، ومن لم ينص عليه وهو أو ينص عليه وهو المؤذن. وهذا الكلام موجود في كتاب تمام المنة صفحة 158. أيضا من البدع في مسألة الأذان تلحين الأذان وإيقاع الأذان على مقامات أهل الفسق والعصيان، فنجد كثير من المؤذنين يلحنون الأذان ويطربون فيه ويوقعونه على المقامات الموسيقية كما فعلوا قبل ذلك هذا الأمر في قراءة القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيعني أخبرني بعض الناس أنه الآن لا يعني يجتاز للقراءة في الإذاعة إلا من درس الموسيقى والمقامات الموسيقية من القراء، ويعني هذه بلية عظمى، ويعني نسأل الله عز وجل يعني أن يسامح من اشترط هذه الشروط التي لا يجوز أبدا أن يقرأ بها كتاب الله تبارك وتعالى. فتلحين الأذان والتنطيط فيه وتطويله والترجيع الشديد والمدود الغير جائزة، كل هذا من البدع المحدثة. نعم، حسن الصوت ما مطلوب، لكن ليس إلى هذا الحد الذي يخرج الكلام عن وقاره وعن هيبته وعن ما أثر عن سلفنا الصالح كيف كانوا يؤذنون. أيضا وهذه من بدع الروافض الشيعة، أنهم زادوا في الأذان بعد وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، وهذه من زياداتهم المبتدعة على الأذان الشرعي. وزادوا أيضا حي على خير العمل بعد حي على الفلاح، ولكن يعني هذه الزيادة أخف من الزيادة السابقة. فهذه الزيادة قال الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى: وقد صح عن ابن عمر وأبي أمامة ابن سهل ابن حنيف أنهم كانوا يقولون في أذانهم حي على خير العمل ولا نقول به. يعني الإمام ابن حزم بيقول إيه؟ ولا نقول به بهذا القول، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة في أحد دونه. ولقد كان يلزم من يقول في مثل هذا عن الصاحب، يعني بيقول إن ده يلزم من يقول بإن قول الصحابي محتج إيه به، مثل هذا لا يقال بالإيه بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي، أن يأخذ بقول ابن عمر هذا فهو عنه ثابت بأصح إسناد. والإمام البيهقي زاد في سننه الكبرى وكذلك عن علي بن الحسين، ثم قال: وهذه اللفظة ليحي على خير العمل لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم بلالا وأبا محذورة، ونحن نكره الزيادة فيه. فالخلاصة حتى وإن كانت ثبتت هذه اللفظة عن بعض هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكننا نقول بأنه في أيامنا هذه ومن قبل أيامنا هذه صارت هذه الألفاظ شعارا لأهل البدع من الشيعة الروافض، فلا يجوز لأحد من أهل السنة أن يزيدها في الأذان اقتداء بما ثبت عن هؤلاء الصحابة. ونحن نقول دائما: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا من البدع أن بعض المؤذنين يزيدون تسييد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأذان، وهو سيدنا ومعلمنا الخير وهو شفيعنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن لا يجوز لأحد أن يزيد عما أمر به عليه الصلاة والسلام. أما حديث لا تسيدوني في الأذان ولا في الصلاة فحديث لا أصل له. أيضا بعض الناس حينما يسمع التكبير في الأذان، أول ما يرحمك الله أول ما المؤذن يقول الله أكبر يقول سترك يا رب، أخذ بالك؟ وهذا طبعا يعني إيه إماتة للسنة وإحياء لشيء من عند الإنسان لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالسنة حينما تسمع المؤذن أن تقول مثل ما إيه يقول، فمن أين أتيت بإيه بهذا الأمر؟ أو يقولون الله أعظم والعزة لله، أو يقول بعض الناس عند إقامة الصلاة قد أقامت الصلاة فيقول أقامها الله وأدامها، ولم يثبت ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد فيها حديث ضعيف. فيعني هذه يعني أو هذا مرور سريع على بعض المخالفات، ومن أراد الزيادة فليراجع كتاب كتاب يعني كتاب مثل يعني المدخل للإمام ابن الحاج، أو كتاب يعني البدع والمحدثات للإمام الطرطوشي رحمه الله، أو إنكار الباعث على إنكار البدع والحوادث للإمام أبي شامة، أو غيرها من الكتب، لا سيما الكتب السهلة الميسورة التي صنفها العلماء المتأخرين، فإنها أيسر في التناول وأوسع، لأن البدع كل زمان وكل مكان فيه بدع جديدة بتحدث. فإذا قرأت في الكتب المتقدمة طبعا لها فضل السبق وإمامة مصنفيها غير مدفوعة، لكن تجد إنها يعني بدع محصورة، وقد يكون بعض هذه البدع قد مات وانتهى واستحدثت بدع جديدة. فكتاب مثلا الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ رحمه الله تبارك وتعالى من الكتب الطيبة المتخصصة في بدع أهل مصر، يعني وعاداتهم المخالفة للشرع، وقد قسمه رحمه الله بدع في الاعتقاد، ويعني أبواب لبدع العبادات، وأبواب لبدع الأعياد والعادات وغيرها، وتجده بيذكر أدق التفاصيل عن النساء وأصحاب الصوانع وأرباب الأعمال بما لا مزيد عليه. وأيضا هناك كتاب إصلاح المساجد من البدع والعوائد لعلامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من هذه الكتب المباركة ليطالعها ويراجعها من شاء من إخواننا الحضور. هناك مسألة يعني مختلف فيها، أو يعني أحيانا بتحدث بعض الخلاف بين الإخوة المتمسكين بالسنة، وهي مسألة الأذان، هل يكون داخل المسجد أم خارج المسجد؟ فيعني بعض العلماء منع من الأذان داخل المسجد، وقال بأن هذا خلاف ما كان عليه بلال رضي الله تعالى عنه والذين يؤذنون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بلالا أن يؤذن بعد فتح مكة أمره أن يصعد على الكعبة، وقد كان بلال رضي الله تعالى عنه يصعد على بيت بجوار المسجد قبل أن يبنى يؤذن عليه، فلما بني المسجد كان يصعد على المسجد ويؤذن عليه. وقالوا أيضا بأن الأذان داخل المسجد يشوش على الذين يصلون أو يقرؤون القرآن أو يذكرون الله تعالى، وأيضا قالوا بأن ظهور المؤذن بجسمه أمام الناس في مكان عال هذا من شعار الإسلام ومن شعار الأذان. فهذه حججهم، ذكر هذا الكلام الإمام ابن الحاج، ونقله العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة الجامعة، وهي رسالة لطيفة في مسائل الجمعة والأذان والإقامة وغيرها من المسائل الدقيقة. هناك فريق عظيم من أهل العلم ومن علمائنا الكرام رأوا أن هذا الأمر يعني واسع، وأنه يعني كان صعود بلال رضي الله تعالى عنه أو غيره من المؤذنين في السابق إنما ليصل صوتهم إلى أبعد مدى، وقد أغنانا الله عز وجل بمكبرات الصوت فتقوم مقام هذا الأمر، ولا حاجة للمؤذن أن يصعد إلى مكان عال، ولا أن يقيم الناس الآن المآذن والمنارات التي تكلف يعني مبالغ طائلة بحجة إن خلاص يعني انتهى دورها. وهذا كان رأي الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء المعاصرين. راجع كتاب الشرح الممتع له رحمه الله في الجزء الثاني صفحة 34. وأيضا الخلاف وقع في مسألة الإقامة، فكان بيرى الشيخ الألباني رحمه الله أنه لا يجوز للمؤذن أن يقيم الصلاة في مكبر الصوت، لأن الإقامة لمن هم داخل المسجد، فهي ليست إعلام بالصلاة ولكن إعلام لمن حضر إلى المسجد بأن الصلاة ستقام إليه الآن. فيعني بيرى أن إقامة الصلاة في مكبر الصوت هذا بخلاف السنة، وكذلك أيضا رأى غيره من أهل العلم أن الأمر فيه على السعة، ويعني أن فيه بعض الآثار أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمع إقامة الصلاة وهو بالبقيع، وهذا الأثر رواه الإمام الشافعي في مسنده. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع مجلد الجزء الثاني صفحة 39، قال: وفي وقتنا الحاضر يمكن لمن أذن أن يقيم في مكانه بواسطة المكبر، وعلى هذا فلو أقام الصلاة في المكبر الذي يسمع من المنارة لكان موافقا لما قاله الفقهاء رحمه الله. فيعني احنا ما نريد لهذه المسائل انها تكون مثار خلاف بين الإخوة، ومن كان صاحب السلطان واحب يعني هو المسؤول عن المسجد ورأى يعني ما رأى الشيخ الألباني رحمه الله او من سبقه من الآن، فلا حرج عليه ان يطبق هذا الامر دون ان يحدث مشكلة بين اهل المسجد. ومن رأى الرأي الآخر وهو المسؤول عن المسجد فنحن تبع لمن كان إيه؟ لمن كان يعني قائما بأمر المساجد، ولا نحاول أن نحمل الناس حملا على ما نراه من الآراء، لا سيما أن هذه الأمور يدخل فيها شيء من الاجتهاد، وطالما اختلف أهل الاجتهاد فلا حرج على طالب العلم أن يأخذ بأي أقوالهم شاء ما لم يكن متبعا لهواه في هذا الترجيح. فبهذا الكلام نكون قد انتهينا من باب الأذان والإقامة. ثم بعد ذلك الباب الثالث، قال المؤلف حفظه الله: الباب الثالث شروط الصلاة. قال: الشرط لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علامات الساعة. في الحقيقة أن هذا التعريف ليس بدقيق أو ليس بصحيح على الصحيح، إنما الشرط في اللغة ما يوضع ليلتزم به. الشرط في اللغة إيه؟ ما يوضع ليلتزم به في بيع ونحوه، وجمعه شروط، وجمعه شروط. وأما الشرط بفتح الراء، يبقى الأولانية الراء إيه؟ مسكنة. أما بفتح الراء فهو العلامة، جمع إيه؟ أشراط. ومن راجع معاجم اللغة سيجد هذا الأمر واضحا بينا إن شاء الله. وأما الشرط في لسان الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه الايه؟ العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء او ايه؟ او عدمه. يعني ايه معنى هذا الكلام يا اخوانا؟ مثال يتضح به الكلام: الوضوء شرط لصحة الايه؟ الصلاة مع القدرة. فإذا توضأ الإنسان لا يلزم من وضوء الإنسان ان هو ايه؟ ان هو يصلي، ان هو ايه؟ يصلي. لكن يلزمه إذا أراد أن يصلي أن يكون على إيه؟ على وضوء. فلا يلزم الإنسان إذا توضأ إن هو يأتي بالصلاة، فقد يصلي وقد إيه؟ لا يصلي. ها؟ يبقى الشرط في تعريف الفقهاء وأهل الأصول ما يلزم من عدمه العدم، يعني لو ما توضأش وهو ليس من أصحاب الأعذار فإذا صلى على هذه الحالة وهذه الهيئة لا تقع له إيه الصلاة صحيحة، يبقى إيه؟ يبقى صلاته معدمة باطلة، كأنه إيه؟ لم يصلي. ولا يلزم من وجوده الوجود، واخد بالك، لا يلزم من وجود الوضوء إن هو لابد إن هو إيه؟ يصلي، وإن كان هذا الأمر مسنونا إذا توضأ الإنسان وهو يصلي ما تيسر له بهذا الوضوء. أول شروط صحة الصلاة يا أخوانا العلم بدخول الوقت، العلم بدخول الوقت، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا العذر. ولعلنا تكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك، اللي هي مسألة ولا بعد خروجه إلا إيه؟ إلا العذر. فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، هذا أمر إيه؟ يعني إيه؟ متفق عليه لا خلاف فيه، طبعا باستثناء ما استثناه الشرع كإيه؟ كجمع التقديم مثلا، يبقى وقت الظهر العصر لسه لم يدخل، ومع ذلك يجوز ان انت تصلي العصر اذا كنت مسافرا او غير ذلك، مما يبيح لك الشرع ان تقدم بسببه الايه؟ الصلاه في وقت الصلاه السابقه لها. فقول المؤلف حفظه الله: فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا العذر، هذا يعني أول متفق عليه، أما هذا الثاني فالراجح خلاف ما رجحه المؤلف حفظه الله. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح الإمام مسلم عند يعني بيانه لقوله عليه الصلاة والسلام: من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها، قال: فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر. وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب، أي سبب ذكر الحديث هو كان ليه النوم عن إيه؟ عن الصلاة، لما شق ذلك على الصحابة وكذا، فقال: من نام عن صلاة أو إيه؟ أو نسيها. فكان ذكر هذا الحديث والتنصيص على مسألة النوم ليه؟ لأن كان هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب نوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن إيه؟ عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. ثم قال: وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من جاهله من قائله وجهاله. فرأي جمهور أهل العلم على وجوب قضاء الصلاة حتى وإن فات وقتها بغير إيه؟ بغير عذر، ما لم يعني تصل إلى إيه؟ إلى يعني فروض كثيرة، كمن كان تاركا للصلاة مدة طويلة من عمره. فهذه المسألة هي التي وقع فيها الخلاف، والصحيح ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن الإنسان يكثر من النوافل يعني رجاء أن يغفر الله عز وجل له ما مضى، وأما الإلزام بأن يصلي الإنسان هذه الصلوات الكثيرة التي تركها عاصيا لله عز وجل، فإن هذا الأمر يعني إيه يعني وإن قال به بعض أهل العلم، لكن الأولى يعني أن يكثر الإنسان من النوافل وتكفيه التوبة والإنابة إلى الله عز وجل عما فرط فيه في جنب الله تبارك وتعالى. فالعلم بدخول الوقت هذا شرط لصحة الصلاة، فمن صلى قبل الوقت من غير عذر فإن يعني صلاته لا تصح، ويجب عليه إعادة الصلاة إذا دخل وقتها الصحيح. الشرط الثاني لصحة الصلاة الطهارة من الحدثين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وإحنا الحديث ده في الحقيقة في صفحة 86 من الكتاب تعرضنا له قبل ذلك، وقلنا إن هذه الرواية بهذا اللفظ ضعيفة، وأن الصحيح يعني من هذه الرواية، لأن هو المؤلف عزاها في الهامش تحت إلى الإمام مسلم والإمام الترمذي رحمهم الله، فلكنه ذكر هذا اللفظ الضعيف الذي لم يروي الإمام مسلم ولا الإمام الترمذي. وأما الرواية الصحيحة عند الإمام مسلم والترمذي وغيرهما: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ونبهنا على هذا الأمر قبل ذلك حينما ورد هذا الحديث صفحة 86 من هذا الكتاب. يبقى الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، هذا شرط لصحة الصلاة. والشرط الثالث طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه. أما طهارة الثوب فلقوله تعالى: وثيابك فطهر. ولحديث معاوية قال: قلت لأم حبيبة، اللي هي أخته: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. وطهارة البدن فلقوله صلى الله عليه وسلم لعلي وقد سأله عن المذي: توضأ واغسل ذكرته. توضأ واغسل ذكرك، لأن معروف أن المذي نجس، وأنه إذا وقع على ثوب الإنسان أو على بدنه واجب عليها أن يغسله. وإحنا قلنا قبل كده يا إخوانا في المذي أن هو جاء فيه التخفيف إذا كان على الثياب، وأما في البدن فلا بد من غسله. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: اغسلي عنك الدم وصلي. فهذا بالنسبة لطهارة الثياب وطهارة البدن. وأما طهارة المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وقد بال الأعرابي في المسجد، أريقه على بوله سجلا أو سجلا من ماء. ورأي جمهور أهل العلم أن هذه الأمور جميعا شرط لصحة الصلاة. يبقى طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان الذي يصلي فيه الإنسان، كل هذه الأمور شرط لصحة صلاة الإنسان. فعلى رأي الجمهور من صلى وثيابه غير طاهرة أو عليها نجاسة أو على بدنه نجاسة أو المكان الذي يصلي فيه نجاسة، فتقع الصلاة حينئذ غير صحيحة، أي فاسدة أو باطلة. وذهب بعض أهل الظاهر ورجح هذا القول الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أنها تصح مع الإثم، إلى أنها تصح مع الإثم إذا ترك المصلي هذه الأمور. طيب لو إنسان صلى عليه نجاسة ولم يعلم بها،
طبعا واضح ان هذا الكلام في من ايه، في من عالم، يعني هو عارف على رأي الجمهور ان هو دلوقتي عارف ان المكان اللي هيصلي فيه ده مكان نجس، وبعدين يصلي يبقى متعمد اهو، او على بدنه نجاسة وهو يعلمها ثم ايه ثم صلى، او في ثيابه نجاسة وهو يعلمها ثم ايه صلى فيها. فلكن الناس بقى او الذي ايه لا يعلم، ده وقع فيه الخلاف بين اهل العلم. فمن صلى وعليه نجاسة وهو لم يعلم بها الا بعد الصلاة، فذهب بعض اهل العلم الى انه لا يعيد، وان صلاته صحيحة، وان صلاته صحيحة. وهذا رأي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعطاء وابن المسيب ومجاهد وأبو ثور وإسحاق والشعبي والنخعي والأوزاعي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختار هذا القول ونصره الإمام ابن المنذر رحمه الله. وذهب الإمام ربيعة ابن عبد الرحمن والإمام مالك والحسن البصري إلى بطلان الصلاة وعليه الإعادة، لكنهم اشترطوا أن تكون الإعادة في قبل خروج وقت الصلاة. أما إذا لم يعلم بأمر النجاسة إلا بعد أن خرج وقت الصلاة فيقولون بأنه لا يعيدها مرة أخرى. ورواية عن الإمام أحمد إن صلاته باطلة وعليه الإعادة ولو بعد خروج الوقت. يبقى هذه مذاهب العلماء، ثلاثة أقوال في هذه المسألة. إذا صلى المصلي على بدنه أو على ثيابه أو في المكان الذي يصلي فيه نجاسة، لكنه لا يعلم بها، فإن علم بعد الصلاة فيه هذه الأقوال الثلاثة. أول حاجة إن هو لا إعادة عليه، وده رأي ابن عمر ومن ذكرنا من أهل العلم. والقول الثاني قول ربيعة ابن عبد الرحمن وتلميذه الإمام مالك، إن عليه إن صلاته باطلة، لكن يعني بشرط إن هو يعلم قبل خروج وقت الصلاة فيعيدها، وأما إذا علم بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه. والقول الثالث هو رأي الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، أن صلاته باطلة ويعيد هذه الصلاة، يعني سواء علم قبل خروج وقت الصلاة أم بعد إيه؟ أم بعد خروجها. ويعني نعم، الراجح إن هذه الأقوال الثلاثة كلها راجحة عند فريق من أهل العلم. وإن شاء الله يعني نكتفي إلى هنا اليوم. يبقى يا إخواننا إن ذكرنا 3 شروط من شروط صحة الصلاة. أول شرط العلم بدخول الوقت، الشرط الثاني يعني خلو المصلي من الحدث الأصغر والأكبر، الشرط الثالث طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه المصلي. احنا ذكرنا قبل ذلك ان يعني قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني التخفيف في يعني الثياب التي وقع فيها المس، فهذا من باب التيسير كما جاء تيسير الشرع في في بول الغلام وغيرها. ولكن هذا طبعا لا يحتج به على عدم نجاسة المز، فهذا أمر متفق على نجاسته. هل لابد من دخول الحمام قبل الوضوء؟ يعني الاستنجاء لا يلزم الإنسان إلا إذا أراد أنه يتغوط أو يتبول، أما إذا كان ليس في حاجة إلى هذا الأمر فلا يلزمه دخول دورة المياه وليذهب للوضوء مباشرة. أيوة، يرش عليه المياه ويصلي فيها. احنا قلنا يا اخوانا هنلتزم بما اتفقنا عليه، وان كان الاتفاق من طرف واحد، بان لن نخرج في الاسئله عن ايه، عن موضوع الدرس. فيعذرنا الاخوه الكرام اللي ارسلوا اسئله خارج موضوع الدرس. أخ بيقول: كتاب الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة للشيخ وحيد عبد السلام بالي، هل تذكر به الإخوة وجزاكم الله خير؟ فهو رسالة طيبة نافعة، يعني يا ريت الإخوة يراجعوها. وهناك أيضا رسائل في هذا المعنى، منها رسالة الشيخ ابن عثيمين أيضا في هذا الباب، وفيه رسالة طيبة لأحضر أقوال وأفعال أيضا من الرسائل الطيبة في مسألة المخالفات، سواء في مسائل الاعتقاد أو العبادات أو غيرها. حكم الصلاة، من صلى في يعني فانيلا بالحمالات، يعني لو صبر الأخ السائل كان هذا الأمر سيأتي في ستر العورة إن شاء الله في الدرس القادم. حكم من صلى في قميص شفاف أيضا سيأتي في الدرس القادم. وحكم لبس السراويل تحت القميص، وهل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل في الثياب يا أخوانا إنها من أمور العادات، إنها من أمور العادات، يعني لا يلزمك لكل يعني زي تلبسه إن يبقى فيه نص في الشرع إن البس اللبس الفلاني، لكن أمور العادات عموما بيأتي فيها النهي فقط، وما سكت عنه الشرع فهو على الإيه؟ على الإباحة. يعني هتجد في أبواب العادات جميعا، سواء الأكل أو الشرب أو النوم أو غيرها، في أشياء وأوضاع منهي عنها فقط، وما سكت عنه الشرع يبقى ده كله إيه؟ من باب المباح، إن لا حرج على الإنسان إن هو إيه؟ إن هو يفعله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لبس يعني ما تيسر له من الثياب في زمانه عليه الصلاة والسلام، لبس البرد اليمنية، ولبس يعني الحلل التي كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، ولبس الجبة حتى الرومية كما في الصحيح، إن هو أراد إن هو يعني يتوضأ فضاق كم الجبة الرومية عنه صلى الله عليه وسلم، فأخرج يديه من تحت الثياب وإيه وتوضأ عليه الصلاة والسلام. فلا يمنع الإنسان من لبس الثياب المعينة إلا إذا إيه إلا إذا كان منهي عنها بنص خاص، والله تعالى أعلم. فلا يشترط أن نثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس السراويل حتى يكون عندنا مشروعية لبس الإيه؟ السراويل. وإن كان هذا مأثور، إن الصحابة كانوا يلبسونه رجالا ونساء تحت الثياب، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. قال رجل: صلاة الجماعة، فات رجل صلاة الجماعة فهل عليه الأذان والإقامة؟ هذا رأي فريق كبير من أهل العلم، إذا فات الإنسان صلاة الجماعة إنه يؤذن لنفسه ويقيم الصلاة، ورأي فريق آخر إنه يكفيه الإقامة، وإذا لم يؤذن ولم يقيم وصلى فصلاته صحيحة على كلا الأقوال. وهل يؤذن ويقيم للنوافل؟ هذا لا يصح، وهذا من البدع. مسألة النيات دي احنا تكلمنا عليها بكلام طويل قبل ذلك، احنا نعيد الكلام في مسألة يعني ايه حكم تعدد الأعمال أو النيات لعمل واحد. فممكن الأخ اللي سأل هذا السؤال إن لم يكن حضر هذا الكلام يستعير الكلام اللي الإخوة كتبوه في تعدد النيات. معلش يا اخوانا كل الأسئلة اللي خارجة عن موضوعنا سامحونا. من صلى قبل دخول الوقت وهو لا يعلم، الصواب أنه يعيد الصلاة مرة أخرى، لأن يعني شروط الصحة لا تسقط بالنسيان ولا بالإيه ولا بالخطأ. فمن نسى أو أخطأ ربنا بيرفع عنه الإثم إن هو صلى يعني بخلاف الوقت، ولكنه لا يرفع عنه إيه يعني أن يأتي بالعبادة بعد أن يدخل إيه وقتها. هناك نغمة على التليفون المحمول تحمل نغمة للأذان، فهل تجوز؟ هي في الحقيقة مش نغمة الأذان، هي النغمة بتاع الموسيقى اللي بيجيبوها في الإذاعة والتلفاز قبل الأذان. فاحنا بنقول يعني إن الأولى ترك هذه، والإنسان يستخدم الجرس العادي أولى يعني. يعني في الحقيقة يعني الواحد بيجد بعض الحرج، أنا لا أستطيع أن أمنع من فعل ذلك، لكن أنا بجد بعض الحرج إن الإنسان يستخدم للتنبيه إيه مسألة الأذان، لأن المفروض الأذان ده تنبيه مخصوص بإيه بدخول وقت الصلاة. أما الإنسان يستخدمه عشان يقوم من النوم أو هيحضر اجتماع أو هيروح الكلية أو هيروح العمل بتاعه، ففي الحقيقة أنا يعني أجد حرج في هذه المسألة. احنا بنقول ممكن لو دعاء او ذكر يبقى اول. قلتم ان دليل من قال بجواز قضاء الصلاة بعد وقتها بدون عذر حديث نوم الصحابة عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، أليس النوم هنا؟ ما احنا قلنا إن هو عذر، بس الإمام النووي لما تعرض لشرح هذا الحديث واضح إن الأخ اللي بعت السؤال كان سرحان شوية. قال إن هذا إذا جاز لصاحب العذر فهو من باب أولى لإيه؟ لغير صاحب الإيه؟ العذر. وإن كان طبعا هذا الكلام يعني ممكن الإمام النووي ينازع فيه، باعتبار إن لا يقاس صاحب العذر على غير صاحب العذر، لكن الإمام النووي فهمه إن هذا من باب التنبيه من الأدنى على الإيه على الأعلى، يعني فهم أنه إذا جاز لصاحب العذر فمن باب أولى إنه لا يسقط الوجوب أيضا عن إيه عن من ترك الصلاة من غير إيه عذر، إنما من باب الإيه التفريط. فأيوة الحديث جه في أصحاب الأعذار، لكن هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله. حكم أذان الرجل في الصحراء مع عدم وجود من يسمعه هذا سنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة أراك يعني تحب البادية أو الغنم، فإذا يعني أتت الصلاة فأذن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يعني في بعض الحديث أن الـ يعني الـ أن المؤذن إذا أذن فما يعني ما يسمعه من إنسان أو شيء إلا وإيه إلا ويأتي يشهد له يوم القيامة. وفي أيضا الحديث الآخر أن الله عز وجل يعجب لراع ببادية يؤذن ويقيم الصلاة، فيباهي الله عز وجل به ملائكته ويقول إنما فعل ذلك يعني من جراء خوفه منه. ما حكم الصلاة وثوب المصلي به نجاسة وهو يعلم ذلك؟ احنا مش عارفين والله يا اخوانا، يعني هل الأخ اللي سأل هذا السؤال جه يعني بعد ما احنا كنا بنتكلم؟ فإذا كان هو موجود يعني من أول الدرس هتبقى مشكلة كبيرة، لأن ممكن إن احنا نعيد الدرس بقى 4 5 مرات. احنا قلنا إن يعني الذي يعلم على رأي الجمهور ده يعني فقد شرط من شروط صحة الصلاة، فلا إيه فلا تصح صلاته، يبقى صلاته باطلة قولا واحدا. إنما الخلاف وقع فين؟ إنما الخلاف وقع في الإيه غير المتعمد اللي هو الناسي، اللي هو الإيه الناسي. طيب خلاص كده الحمد لله. هناك قول بأن الأذان يشرع في أي وقت سواء لقيام الليل أو غيره، أذان الفجر الأول للتنبيه كذا ما فعله عثمان، هل الضابط ضرورة؟ لا يعني ده يعني إن وجد هذا القول ففيه شذوذ، وأن الصحيح يعني ألا يتجاوز الشرع ولا يتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لنا إن احنا في أي وقت يعني إذا أردنا صلاة قيام الليل أو غيره من الصلوات المسنون نحن نؤذن. ليه؟ لأن هذا بخلاف العمل، ولم يجري عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعني يؤذي يصلي بالليل وكذلك أصحابه، فما يعني ورد عنهم أنهم كانوا يؤذنون لمثل هذه الصلوات، بل ما هو أظهر من ذلك وهو صلاة العيد والجنائز والاستسقاء وغيرها ما كان يؤذن لها مع وجود المقتضى لإعلام الناس ببدء الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف للصلاة ثم يبدأ في الصلاة ويعني أصحابه يصطفون خلفه عليه الصلاة والسلام. ف يعني هذا القول صح إن الأذان يشرع لكل صلاة، استدلالا بأن هناك أذان أول للفجر للإعلام أو للتنبيه، وهناك إن عثمان رضي الله تعالى عنه يعني أتى بأذان يعني لتهيئة الناس لصلاة الجمعة. فأولا بالنسبة لأذان عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا خليفة راشد، وسنة الخلفاء الراشدين هي من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ووافق الصحابة رضي الله تعالى عنهم عثمان على ما فعل. وهذا الأذان يعني إنما كان لإعلام أهل الأسواق بقرب دخول الجمعة، يعني فليستعدوا وينتهوا من بيعهم وشرائهم حتى يذهبون فيغتسلون ثم يدركون الجمعة. فما فعله عثمان بحضور الصحابة وموافقتهم عليه هذا صار من السنة إذا وجد مقتضى والداعي له، أما الآن فلا حاجة له مع وجود الساعات ووسائل الإعلام وغيرها من وسائل التنبيه لإعلام الناس بقرب دخول وقت الصلاة فيستعدون لها. وأما الأذان الأول فهذا مشروع وقد أمر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمن الذي يستطيع أن يأتي بدليل على الأذان لإقامة النوافل أو الرواتب أو غيرها؟ لا أظن أن أحد يستطيع أن يأتي بدليل لهذه المسائل ويكون دليلا صحيحا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أن رجل 17 سنة أعمل في عمل، فيعمل معي امرأتان عمرهم 50 سنة، هذا حرام أو حلال؟ إحنا يعني بندعو الله سبحانه وتعالى إن هو يعني يهدي أهل الإسلام إن هم يعيدوا النساء إلى البيوت مرة أخرى على رغم من رغم وعلى كراهة من كره، فوالله ما وجدنا الخير أبدا في خروج النساء إلى هذه الأعمال. ومن يعني ابتلي بالوظائف العامة وغيرها بيرى فساد هذا الأمر، والمرأة التي عندها بقية من خير ودين يعني تتمنى وتدعو الله عز وجل صباح مساء إنها تعود مرة أخرى إلى بيتها معززة مكرمة، لما ترى من فساد الناس ولما ترى من سوء أحوالهم لا سيما في يعني كثير من الوظائف وغير ذلك. والإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر يتقي الله عز وجل ويحاول جاهدا أنه يبتعد عن الاختلاط ما استطاع إلى ذلك سبيل، إن كان في عمل مضطر للكلام فيه يتكلم مع غض البصر وغير ذلك، وإن لم يكن عمل ويحاول أنه لا يجلس في المكان الذي فيه نساء، يعني ممكن يخرج في مكان يعني يحاول أنه معه رسالة يقرأها لو تسجيل صغير مع الشريط يسمعه، طالما لا يؤدي عمل في وقته هذا يحاول يستفيد بوقته ولا يضيع يعني هذا الوقت، فهو أثمن ما يمتلكه الإنسان. ويكفينا موعظة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أولها يعني عن عمره فيما أفناه. فهذا العمر أخي الحبيب هو رأس مالك، فلا تضيعه في اللهو واللعب والتفريط، وإنما استثمره غاية الاستثمار حتى تلقى ربك عز وجل وقد سعيت السعي المحمود، وقد تاجرت مع ربك تبارك وتعالى في هذه التجارة التي يعني لن تبور بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.